بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع: يعني نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فضائل أبي بكر رضي الله عنه. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت آيات وأحاديث في فضلهم عموما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجاء نصوص في فضائل لأفراد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما جاء في القرآن في فضائل الصحابة عموما قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النهار وخالدين فيها. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخذ شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك قول الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم وهذه في المهاجرين. ثم قال في حق الأنصار: والذين جاءوا والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم جاءت الآية الثالثة التي هي في من بعدهم ممن كان على طريقتهم وعلى منهجهم ممتلئ القلب بحبهم رطب اللسان بذكرهم بالجميل اللائق بهم. فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي هذه الآية الكريمة التي هي الآية الثالثة بيان أن الذين وفقوا ممن جاء بعدهم هم الذين جمعوا بين سلامة القلوب وسلامة الألسنة في حقهم، يعني في حق الصحابة، فلم يقولوا فيهم إلا خيرا ولم يستقر في قلوبهم لهم إلا المحبة والمودة والتعظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة نفسها تدل على هذين المعنيين، فإن قول فإنما جاء في هذه الآية من قول هؤلاء الموفقين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يدل على سلامة القلوب سلامة الألسنة، لأنهم يدعون لهم ويستغفرون لهم ويطلبون المغفرة للذين سبقوهم بالإيمان، فقلوب فألسنتهم سليمة. ثم قلوبهم سليمة ونظيفة ويقولون في دعائهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فهم يذكرونهم بألسنتهم بالجميل اللائق بهم وقلوبهم سليمة نظيفة في حقهم، ويسألون الله عز وجل أن يبقيها كذلك وأن تستمر كذلك، حيث يقولون في دعائهم ولا تجعل في قلوبنا غلا، فليس فيها غل، ويسألون الله عز وجل أن يسلمهم من الغل وأن لا يجعل فيها غل. فهذه آيات متعددة من كتاب الله عز وجل تدل على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وآية الفتح التي ختمت بها سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فيها بيان فضل المهاجرين والأنصار، فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعموما، وأن الله عز وجل قد أشاد بهم وأثنى عليهم وذكرهم في الكتب المتقدمة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، لأن هذا مما جاء في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، وهم قد ذكروا في التوراة والإنجيل وأثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل والكتب السابقة فيها الثناء عليهم. وأهل السنة والمسلمون يصدقون بما جاء في القرآن من ذكر أخبار عن الأمم السابقة، ومن ذلك أن الصحابة ذكروا في التوراة والإنجيل، وإن كان لا ذكر للصحابة في الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى الآن، يعني ثناء عليهم، هذا الثناء الذي جاء في القرآن لا يوجد في كتبهم الآن، فهو مما حرف وبدل وحذف، وإلا فإنه موجود في التوراة كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. فكون الله عز وجل أشاد بهم وأثنى عليهم وذكرهم في التوراة والإنجيل وبيّن فضلهم في التوراة والإنجيل، والناس يعرفون فضلهم قبل زمانهم، فإن أهل الكتاب يعرفون هذا الفضل لهم قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يأتي أصحابه معه رضي الله عنهم وأرضاه. ثم ختم الآية بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا الوعد إنما هو لجميعهم وليس لبعضهم، ولهذا فإن كلمة منهم يراد بها بيان الجنس وليست للتبعيض، وليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، والذين يقولون أنها للتبعيض هم المخذولون الذين خذلهم الله، حيث يجعلون الفضل والوعد لبعض الصحابة وليس كل الصحابة. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن هذا الوعد لجميع الصحابة وليس لبعضهم، وإنما جاء ذكر منهم يعني حتى يعرف أن هذا الوعد لهم وليس لغيرهم، لأن لو كانت الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وعظيما ما كان الأمر خاص بهم، وإنما هو للذين آمنوا على سبيل العموم، لكن لما جاءت كلمة منهم عرف أن هذا الوعد لهم، ولكنه وعد لجميعهم وليس وعد لبعضهم. وقد ذكر ابن هشام في كتابه ابن هشام
مغني اللبيب ولا
مغني اللبيب، كتابه مغني اللبيب عندما جاء عند معاني من وذكر أنها تأتي وأنها ذكر أنها تأتي لبيان الجنس وللتبعيض وكذا وكذا، ونقل عن بالأنباري أنه قال يعني قال بعض الزنادقة أو أن أن أنه قال بعض الزنادقة أنها للتبعير، يعني هذه الآية هنا أو في هذا الموضع أنها للتبعير، يعني أن هذا قول أهل الزندقة الذين لا يعني يحترمون الصحابة ولا يوقرونهم ولا يعرفون الفضل لأهل الفضل، يعني وصف أن هؤلاء أن الذين قالوا هذا أنهم من أهل زندقة أو أنهم زنادقة، لأنهم أرادوا بذلك أن لا يحصل الفضل لجميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ومنهم في هذه الآية مثل قوله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فإن كلمة منهم هذه لهم جميعا ليست لبعضنا، لأن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كلهم لهم هذا الوعيد ليست لبعضهم، فإذا هذه لبيان الجنس وليست للتبعير. فكما أن قوله في هذه الآية وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، أنا المقصود بها الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كلهم ليس بعضهم، فكذلك هذه الآية وعد الله الذين آمنوا بالصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي سورة الحديد وعد الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. فذكر التفاوت بين من أسلم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وبين من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وأن الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، ثم أتى بكلام أو بلفظ عام يشمل الجميع وفيه ثناء الجميع ووعد الجميع بالحسنى. فقال لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك هم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا ثم قال وكل وعد الله الحسنى، يعني الذين كانوا أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. وكلمة وكلا وعد الله الحسنى جاءت بعد الكلام السابق لبيان أنهم وإن تفاوتوا وكان بعضهم أفضل من بعض فإنه لا يستهان بالذين فضل عليهم لا يستهان بهم. فجاءت هذه الآية لتبين يعني قدر عظم قدر الجميع وشأن الجميع الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني حتى يعرف أنهم وإن تفاوتوا فإنهم كلهم على خير. وهذا يعني قريبا من معنى الحديث الذي مر بنا قريبا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، فإن وفي كل خير جاءت لبيان أن كل من الصنفين القوي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف أنهم كلهم في خير وأنهم على خير لأنهم مشتركون في الإيمان، وإن تفاوتوا في قوة الإيمان وعدم قوة الإيمان فإن كلمة وفي كل خير احتراس حتى لا يستهان بالمفضل عليه. ومثل ذلك ما قاله الله عز وجل عن داود وسليمان، قال وقال وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لما ذكر التفهيم لسليمان ذكر الاثنين وأنهم أوتوا حكما وعلما، قال وكلا آتينا حكما وعلما، حتى يعني لا يعني يظن أو يحصل شيء في النفوس بالنسبة لمن لم يحصل له الفضل ولم يعطى الفهم، وأنهم وإن كان الذي حصل له الفهم وفهم سليمان إلا أن الكل أوتي حكما وعلما. فجاءت الآيات الكثيرة في فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على فضلهم على سبيل العموم، ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي وهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا يبين فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم. وكذلك الحديث الذي فيه أنه يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم فيقول فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيقال هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. وذكر هذه الطبقات الثلاث اللي هي طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. وقد جاء ذكر هذه الطبقات الثلاث في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني فالقرون المفضلة الثلاثة قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل لهم شرف ما حصل لغيرهم، لأنه حصل لهم في الدنيا شيء ما حصله أحد سواهم، وهي أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وجاهدوا معه وتلقوا الكتاب والسنة عنه وبلغوها للناس وظفروا بغنيمة عظيمة وبربح عظيم ومكسب جليل، ألا وهو التشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والدفاع عنه ونشر وتلقي الوحي كتابا وسنة عنه وإبلاغ ذلك للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس ما عرفوا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، والذي يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة كما قال أبو زرعة الرازي، وقد ذكر ذلك الخطيب في كتابه الكفاية بإسناده إليه، قال إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني أن الذين يقدحون في الصحابة يقدحون في الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، كما أن الخصوم إذا جاءوا عند القاضي ثم المدعي أتى بشهود والمدعي عليه يجرح الشهود. لماذا يجرح الشهود؟ من أجل يبطل الدعوة، حتى لا يثبت عليه حق، ما دام أن الشهود ليسوا أهل، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الشاهد قدح في شهادته، والقدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، القدح في الصحابة رضي الله عنهم قدح في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ما عرفوا الكتاب وما عرفوا السنة إلا عن طريق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصحاب الرسول هم خير القرون، بل هم خير الأمم بعد الأنبياء والمرسلين، لأن خير أمة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، وهذا القرن هم الذين تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا حديثه بآذانهم ورأوا شخصه بأبصارهم فظفروا بشيء ما ظفر به غيرهم، وتلقوا الكتاب والسنة وبلغوها للناس. ثم بعد قرنهم قرن الصحابة، وهم القرن الذين رأت عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرن التابعين الذين رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما رأوه ولكن رأوا العيون التي رأته، عيون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وصار لهم هذا الفضل وهذا الشرف، وهم الذين أخذوا عن الصحابة. ومعلوم أن ما جاء عن الصحابة ما عرف إلا عن طريق التابعين، الذي جاء عن الصحابة ما عرف إلا عن طريق التابعين. ثم القرن الثالث قرن أتباع التابعين، وهم الذين رأوا وهم الذين رأوا من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار لهؤلاء القرون الثلاثة الفضيلة والتقدم على غيرهم، حيث قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. فهذه القرون المفضلة للقرن الأول هو خيرها الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذي جاء بعد الصحابة، ثم الذي جاء بعد التابعين الذين لقوا الصحابة ورأوا الصحابة ونقلوا عن الصحابة وتحملوا الكتاب والسنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فضل خاص ولهم ميزة خاصة، وذلك أن الله تعالى شرفهم بأن أوجدهم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فتشرفوا بصحبته وجاهدوا معه ونصروا الدين وتلقوا الكتاب والسنة وبلغوها للناس، فصار لهم فضيلة ولهم ميزة ما حصلت لغيرهم، ولم يصل إلى الناس هدى ولا حق إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ثم إن لكل أو إن هناك فضائل لأفراد من الصحابة وأيضا مجموعات من الصحابة، يعني أفراد فضائل لمجموعات وفضائل لأفراد. ومما وراء مما جاء في فضائل الأفراد ما صدر به ابن ماجه المباحث التي تحت هذا الباب الذي هو باب فضل الصحابة عموما، فإنه ذكر أولا فضل أبي بكر رضي الله عنه، فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث الأول في فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله من كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه، يعني كلمة صاحبكم يعني بقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صاحبكم يعني نفسه، كما قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه صاحبكم، يعني إن هذا هو الذي ولا في قوله ولا قال وكيع، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خير الله يعني نفسه، يعني يريد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل فيه: وما ضل صاحبكم وما غوى، والمراد بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والخلة هي نهاية المحبة وأكمل شيء في المحبة، لأن المحبة عامة والخلة خاصة. والخلة ما جاء ذكرها مضافة لأحد إلا لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، جاءت لإبراهيم كما جاء في القرآن: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك قلنا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إني أبرأ إلى الله من كل خليل من خلته، وقال: ولكن صاحبكم خليل الله. فالخلة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما المحبة فهي عامة، ولهذا وصف الله تعالى عز وجل أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويعني جاء في آيات كثيرة ذكر محبته سبحانه وتعالى لجماعات ولأفراد، يعني جاء في النصوص ذكر المحبة وحصولها لفئات من الناس، لكن خلة ما حصلت إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهي نهاية المحبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أمته، ولو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر، فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليل، أن لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبو بكر. وهذا يدل على عظم الفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أو حدث بهذا في أواخر أيامه، وكان في ذلك إشارة إلى أنه الأولى بالأمر من بعده، كما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، بخمس ليالي فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، هو قال هذا الخميس أو الأربعاء الذي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال هذا قبل وفاته بخمس ليال، وفي هذا إشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده وأنه الأولى من بعده، لأنه قال ذلك في مرض موته، وفيه بيان هذه الخصلة العظيمة والفضيلة العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان متخذا لاتخذه أمر لا يكون لو كان كيف يكون، لو كنت متخذا لاتخذت، وهو لم يتخذ ولن يتخذ، لأن الله جعله خليلا واتخذه خليلا، فلا يكون يكون له خليل من البشر. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، فلا يعارض هذا الحديث، لأن هذا إخبار من أبي هريرة من جانبه، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تمكنت من قلبه، وصفه بأنه خليله، لكن ما في أن الرسول خليله، والمنفي أن يكون الرسول خليل لأحد، لا أن يكون غير الرسول يقول أنه خليل الرسول. فهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة في قوله أوصاني خليلي، هذا إخبار من أبي هريرة لما وقع في قلبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إخبارا عما وقع في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم له. الذي وقع في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى اتخذه خليلا فلا يتخذ خليلا من البشر، ولو كان متخذا خليلا اتخذ بكر. فإذا قول أبي هريرة أوصاني خليلي ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خليل من البشر، لأن الرسول أخبر بأنه لا يكون، ولو كان متخذا لكان أبو بكر، ولكن هذا إخبار من أبي هريرة من تمكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه، حيث وصفه بأنه خليله وقال: إن الرسول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. وجاء مثله في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه الوصايا الثلاث كلها جاءت في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء، وحديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث أبي الدرداء من أفراد مسلم. فالحديث من أوضح الأدلة الدالة على تفضيل أبي بكر وعلى فضله وعلى تميزه على غيره، ولهذا قدم ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث الدال على فضائله، أو هذا الحديث من فضائله أو من جملة الحديث في فضائله، وذلك لما فيه من الفضيلة العظيمة والمنقبة الجليلة للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي، هو ثقة أخرجه أبو داود، أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، يعني الذي يلاحظ كثرة إخراج ابن ماجه عن علي بن محمد، هذا أحيانا يذكره وحده، وكثيرا ما يقرنه بأبي بكر بن أبي شيبة، يأتي كثيرا مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة في تحديث ابن ماجه عنه، وكثيرا ما يأتي ذكره بمفرده. فإذا هو ممن انفرد بالإخراج له ابن ماجة عن أصحاب الكتب، إلا النسائي فلم يخرج له في سننه وإنما أخرج له في مسند علي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مرة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الأحوص
وهو المنذر بن مالك بن نضرة ثقة أخرج له
عوف بن مالك.
عوف بن مالك بن نضرة وهو ثقة أخرج له البخاري في
الأدب المفرد
في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن.
عن عبد الله.
عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ: ما المانع من أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا؟
أخبر بهذا هو نفسه الجواب، أن قال إن الله قد اتخذني خليلا فلا يتخذ خليلا لأن الله قد اتخذه خليلا.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل أبي بكر وقال: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، يعني أنه لم ينفعه مال مثل ما نفعه مال أبي بكر، يعني لا يعني ذلك أنه ما نفعه مال إطلاقا، فإن المنفي يعني كون أحد نفع ماله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما نفعه مال أبي بكر، لهذا قال: ما نفعني مال مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، يعني أن أعظم الأموال أو أعظم من نفعه في ماله أبو بكر رضي الله عنه، أعظم الناس نفعا له في ماله أبو بكر رضي الله عنه، فلا ينفي أن أحد أنه انتفع في مال أحد أو أنه حصل الانتفاع بمال غير أبو بكر، ولكن المنفي هو أنه ليس هناك أحد يماثل أبو بكر ولا يساويه في كون مال في كون الرسول انتفع بماله أو نفعه ماله. ولما سمع أبو بكر هذا الكلام بكى، وهذا البكاء للفرح والسرور، يعني فرح وسرور يعني بهذا الكلام الذي فيه بيان فضيلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال إيش بعده؟ فبكى أبو بكر وقال:
هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
وهذا من كمال أدبه وفضله رضي الله عنه، وأن هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله إنما هو وضع للشيء في محله، ولهذا قال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. فهذا دال على فضله رضي الله عنه، أولا ببذل المال ثم بهذا الكلام الجميل وهذا الأدب الرفيع مع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي.
وعلي بن محمد عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن أبي صالح
أبو صالح هو ذكوان السمان وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا.
قال البوصيري: قلت رواه الترمذي إلى قوله فبكى أبو بكر، ورواه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وهذا إسناد الرجال وثقات، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة.
نعم، هو من الزوايا. نعم،
يعني فقط لهذه الجملة الأخيرة.
نعم، وش الجملة الأخيرة؟ للبكاء.
لا، لأنه قل رواه الترمذي إلى قوله فبكى أبو بكر.
نعم.
إذن هنا هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
نعم.
يعني أورده في الزواج لأجل هذا.
نعم نعم.
قال حدثنا
لأنه كما ذكر في المقدمة اصطلاحه أن الحديث إذا كان رواه أحد غير من ماجة وعن طريق صحابي واحد وكان عند من ماجة زيادة لا توجد عند غيره من أصحاب الكتب فإنه يأتي بالحديث من أجل الزيادة التي فيه، يأتي بالحديث من أجل الزيادة التي فيه. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين.
ثم ذكر أورد بعد ذلك هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر وعمر أنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، يعني بعد النبيين.
نعم.
بعد النبيين والمرسلين. وهذا يبين لنا أن خير هذه الأمة يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم خير الأمم، ولهذا قال بعد النبيين، يعني سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين، يعني يعني معناه أنه لا يتقدم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأنبياء، فخير البشر الأنبياء وخير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وخير الاثنين أبو بكر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذه عقيدة السنة والجماعة في تفضيل هؤلاء الأربعة على غيرهم مرتبين على حسب ترتيبهم بالخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقوله سيدا كهول، المقصود من ذلك يعني من مات وهو كهل، الذين ماتوا وهم كهول، وليس معنى ذلك أنهم يكونون في الجنة كهول، لأن الجنة ما فيها إلا شباب، والله عز وجل قال عن النساء إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أمكارا عربا أترابا، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أمكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلون وهم في سن الشباب، يعني في مكتمل القوة يعني ليس فيهم من يكون طبقات مثل ما كانوا في الدنيا، ومن كان كهلا أو شيخا أو كذا فإنه يرجع إلى أن يكون شابا. فقال سيدا كهول أهل الجنة، يعني الذين ماتوا هم كهول، لا أنهم يكونوا في الجنة كهول، والكهل هو الذي الكهولة هي التي فوق الشباب، لأنها شباب ثم كهولة ثم شيخوخة، والكهولة هي متوسطة بين الشباب والشيخوخة والهرم. ولهذا قالوا في ترجمة الشافعي رحمه الله وقد مات سنة وعمره 54 سنة، قالوا مات كهلا عمره 54 سنة، مات كهلا يعني ليس شيخا كبيرا وليس شابا، وإنما هو من الكهول الذين هم بين الشباب والشيخوخة، الذين هم بين الشباب والشيوخ، مات وعمره 54 سنة رحمة الله عليه.
أبو بكر وعمر سيدا كهول،
وهذا فيه بيان هذه الفضيلة لأبي بكر وعمر وأنهما من أهل الجنة، وقد جاءت أحاديث كثيرة للشهادة لهما بالجنة، ومن هذا الحديث لأنه قال سيد كهول أهل الجنة فهما من أهل الجنة. وكذلك الحديث الذي فيه ذكر العشرة مبشرين بالجنة، وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأبو موسى الأشعري يعني على الباب، وكل ما من دخل من جاء استأذن له، فجاء أبو بكر فقال إذن له الرسول صلى الله عليه وسلم إذن له بشر بالجنة، ثم جاء عمر فقال إذن له بشر بالجنة. وجاء حديث كثيرة تدل على الشهادة بالجنة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث الذي معنا منها سيد كهول أهل الجنة، يعني من مات كهلا. ومن المعلوم أنهما سيد الكهول والشباب، لأنهم يدخل الجنة وهم شباب، فهم في الجنة سيد الكهول والشباب. وقد جاء في الحسن والحسين أنهما سيد شباب أهل الجنة، لأنهم ماتوا يعني وهم يعني في سن الشباب. نعم.
إذن حديث
إيش بعده الآخر؟
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. لا تخبرهما يا علي ما داما حيين.
يعني مقصود بذلك أنه لا يخبرهم أبدا، يعني لا يخبرهم أبدا، يعني بأنه ليس المقصود من ذلك نفي الإخبار في حال من الأحوال، يعني أنه لا يخبرهما، وليس معنى ذلك يعني لا يفهم منه إلا هذا، يعني معناه أن الاستمرار في عدم إخبارهم، الاستمرار في عدم إخبارهم، لأنه بعد الموت ما في إخبار بعد موتهما، وإنما الإخبار في الحياة. فالمقصود من ذلك استمرار عدم الإخبار.
إذن الحديث الآخر أن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة.
إيه؟
على ظاهره المراد سيدا
على ظاهره بالنسبة لمن مات شابا، وأما بالنسبة لمن يدخل الجنة فأفضل من يدخل الجنة أبو بكر وعمر، يعني فهم يعني لمن كان مات شابا ومن مات كهلا يعني هما يعني سيدا.
وهل هذا لأن أبو بكر وعمر ماتوا وهم في هذا الحقبة الزمنية كهول؟
هو لا شك، لأن الكلام على الموت، ومعلوم أنهم ماتوا وهم كهول. نعم.
إذن الحسن والحسين لما يقال سيدا شباب الجنة، هل هم ماتوا وهم في زمن الشباب؟
الحسين توفي عام 41، عام 41 ما هو عام واحد، عام الجماعة، ما أدري متى مات، ما أتذكر ماته، لكنهم يعني بالنسبة لأبو بكر لا شك، على اعتبار أنهم ماتوا وهم كهول. وأما بالنسبة للحسن الحسين فكان في زمنه يعني من 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 الشباب، وأما تاريخ يعني مقدار أعمارهم ما تذكر. شوف الترجمة تراجمهم.
يقول الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته وقد صحبه مات شهيدا بالسم سنة 49 وهو ابن 47، وقيل بل مات سنة 50 وقيل بعدها.
نعم، لأن الشباب يعني بعض أهل العلم يعني يمده إلى فوق 50، يعني الشباب تعريف الشباب يعني تعريف الشباب والكهولة والتمييز يعني في عندهم يعني كلام في مقداره. نعم، وفي اختلاف في ذكره. نعم. والحسين يعني عمره 47 لما توفي. نعم.
استشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة.
56 يعني معناه أكبر من الشافعي لما مات. الشافعي عمره 54 وقالوا مات كهلا، وهذا عمره 56، يعني فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله على اعتبار أنهم يعني في ذلك الوقت شباب. وأما بالنسبة لأبو بكر وعمر فكان قريبا منه في السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، وذاك اللي هو أبو بكر مات بعده بسنتين وعمره 63 سنة، الفرق بينهم سنتين، الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر من أبو بكر بسنتين، لكن عمر مات يعني بعد ذلك بعد أبو بكر بعشر سنوات وزيادة. لكن هذا يرجع إلى الاختلاف في الكهولة والشباب. ثم أيضا يعني يمكن المقصود من ذلك أنهم في زمانه وأخبر أنهم من الشباب وأنهم سيدة شباب الجنة وأولئك يعني سيدة كهولة الجنة وهم يعني كانوا كبارا في زمانه صلى الله عليه وسلم لأن أسنانهم قريبة من سنه عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للكهول يعني يقال أنه من مات كهلا أنهم الذين ماتوا كهلا لأنه لا يقال أنهم يدخلون في الجنة كهول يسيرون في الجنة كهول وإنما اللي يكون في الجنة شاب لا يكون فيها كهول.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سفيان.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن بن عمارة
وهو متروك أخرج له
تلميذي ابن ماجه.
نعم.
عن فراس.
فراس بن حمدان.
فراس بن يحيى.
بن يحيى
صدوق ربما وهم.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن الشعبي.
عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث.
الحارث الأعور هو
في حديثه ضعف أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في إسناده هذا المتروك وهذا الضعيف ولكن له متعارف ولا شواهد يعني شوف
حال الشيخ على الصحيحة 824
بس لا بس فيه شو اسمها في الشرح ما ذكر شيء في متابعة ما أدري الحديث صحيح إما لمتابعة ولا لشواهد. نعم. الحارث الأعور أظن معها جاء عن طريق أظن عطاء بن يسار كذا يعني روى يعني أقول روى عن علي. نعم.
يقول
المهم نعم
السندي يقول وفي سنده الأعور الحارث وهو إن كان ضعيفا فالحديث قد جاء بوجوه متعددة عن علي وغيره ذكره الترمذي وقد حسنه من بعض الوجوه. يقول السائل هل عدم إخبارهما مخافة العجب؟
يمكن أقول يمكن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم يعني أخبرهما قال وأخبر غيرهما فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وكذا. لكن الكلام هنا السيادة الذي في الحديث هنا السيادة والأخبار في الجنة بأن جاء في حديث كثيرة الشهادة لهما بالجنة يمكن أن يكون لهذا السبب. فيكون من جنس ذاك الذي قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما.
ثم ذكر هذه الفضيلة لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأن أهل الجنة من كان منهم في درجات نازلة فإنهم يرون من فوقهم كما يترى الناس الكواكب في السماء يعني العلو منازلهم. ومعلوم أن الجنة درجات الناس في الجنة درجات بعضهم فوق بعض ولهذا جاء في القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء معناه أنه أكرم الأبناء برفعهم إلى درجة الآباء حتى يكمل سرورهم بهم ويحصل الفرح بهم فهم متفاوتون في الدرجات وأن أصحاب الدرجة يعني يرون الدرجة التي فوقهم كما يتراءى الناس الكواكب في السماء يعني بينها مسافات. وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما يعني منهما منهم يعني من هؤلاء الذين هم في الدرجات العالية التي يعني يتراءى الناس يعني من فوقهم، وأنعما يعني وهم أهل لذلك وقد حصل لهم الإكرام بذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله
هو
ثقة أخرج ابن ماجة عن وكيع عن الأعمش عن عطية بن سعد
وهو
صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة،
وهذا له متابع لعل هذا اللي متابعه هو عطاء بن يسار اللي ذكرت. شوف ذكر فيه شيء في الشر؟
لا. عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
أبو سعيد
عن
أبي سعيد الخدري عطية.
أيوة عن أبي سعيد.
نعم.
اللي ذكر يعني
لا ما
أحد تابعه ولا شيء أو أحد يعني أشار الشارح لهذا. نعم. على كل له متابع، له متابع يعني في هذا. نعم.
ترجمة عن أبي سعيد الخدري.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ثم ذكر هذه الفضيلة لأبي بكر وعمر والأمر بالاقتداء بهما وقال إنهما من بعدي، وفيه الإشارة إلى خلافتهما رضي الله عنهما، خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني لا أدري ما بقائي فيكم، يعني ما يدري مقدار بقائه فيهم، ولكنه أراد أن يوصيهم بأن يقتدوا بالذين من بعده إذا جاءه الأجل، وفيه إشارة إلى ولايتهما من بعده وقيامهما بالأمر من بعده، وأن الناس يقتدون بهم وأنهم أئمة هدى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال إني لا أدري ما
قدر بقائي فيكم.
نعم.
فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر.
نعم.
قال حدثنا
يعني علي. الحديث فيه إشارة إلى خلافة الاثنين، إلى خلافة أبي بكر ثم إلى خلافة عمر. نعم.
هل فيه يعني الأخذ بأقوالهم وآرائهم فإذا سارت المسألة؟
وكذلك يعني الأخذ بآرائهم وأقوالهم إذا كان يعني إذا كان لهم أقوال يعني ولم وكان يعني ليس هناك نصوص يعني تدل على خلاف ما قالوه، فإن أقوالهم إذا جاء عنهم أقوال يعني، وكذلك الصحابة إذا لم يوجد لهم مخالف فإنه يؤخذ بأقوالهم. وأما إذا كان الدليل يعني مع غيرهم يعني ممن هو دونهم أو وجد الدليل، ومعلوم أن الصحابة يجتهدون وكل يعني يعمل على حسب ما يبلغ، وقد يبلغ الحديث المفضول ولا يبلغ الفاضل، قد يكون الحديث عند المفضول ولا يكون عند الفاضل. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع قال حا وحدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مؤمل
وهو
مؤمل بن إسماعيل. نعم. صدوق سيء الحفظ.
نعم.
خرج البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن عمير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن مولى لربعي بن حراش
وهذا مجهول
مقبول.
نعم.
قال عنه مقبول.
مقبول نعم، لكن له متابع يعني لم ينفرد بالرواية ولكن له متابع فيكون الحديث صحيحا.
وجنه الترمذي وابن ماجه سماه هلال.
بلال
هلال. نعم
هلال.
نعم. عن ربعي بن حراش
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حذيفة بن اليمان
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما وضع عمر رضي الله عنه على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى ما خلفت
يعني يخاطب عمر
ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي عباس رضي الله عنهما وأن عمر رضي الله عنه لما توفي ووضع على سريره واكتنفه الناس يعني أحاطوا به يثنون ويصلون يعني يدعون له ويترحمون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فلم يرعني إلا رجل زحمني ووضع يده على منكبي فالتفت إذا علي رضي الله تعالى عنه قال ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك وأرجو
وأيم الله
أيوة
ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبيك
وإن كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذين سبقاه وهو الخليفة الثالث والخليفة الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه. فالمراد بالصاحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المقصود يعني أنه يكون معهم يعني في يعني يكون معهم يعني يدفن معهم ويكون في قربهم وكذلك أيضا يكون معهم في الجنة وهذا فيه بيان فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وثناء علي على عمر وقال أنه ما خلف أحدا يعني مثل عمر يعني يحب أن يلقى الله بعمله يعني مثل عمر يعني في الفضل وأنه أفضل من غيره. وهذا فيه بيان يعني أن علي رضي الله عنه يقدمه على نفسه ويبين أنه أفضل منه وهذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وما عندهم من الإنصاف ومعرفة الحق لصاحب الحق وعدم الوجود يعني شيء في النفوس لمن يحصل له الفضل والسابقة كما قال الله عز وجل عن الأنصار في مع المهاجرين قال ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا يعني أن الأنصار لا يجدون في نفوسهم حاجة على المهاجرين مما آتاهم الله من الفضل وكونهم جمعوا بين الهجرة والنصرة فهم يقدرون المهاجرين ويعرفون فضلهم. يعني هذا الحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه فضل أبي بكر وعلى فضل عمر رضي الله تعالى عنهما وعلى ثناء علي رضي الله عنه عليهما واعترافه بفضلهما وأن عمر رضي الله عنه ما خلف أحدا أفضل منه يحب أن يلقى علي رضي الله عنه الله بمثل عمله، يعني معناه أنه ما خلف أحدا مثله، ما خلف أحدا في فضله ومنزلته يحب أن يلقى الله بمثل عمله، وإنما معنى ذلك أنه أفضل من وراءه، وأنه ما خلف أحدا مثله في الفضل، بل من كان وراءه فهو دونه في الفضل. وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أبو بكر وعمر من ملازمتهما للرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كلام علي: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، وإني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني كما كنت ملازما لهما في الدنيا يكون معهم معهما في القبر أو في المدفن، وكذلك معهم في الجنة. وهذا الذي حصل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء ما حصل لغيرهما، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم، هو أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ولما هاجر المدينة رافقه في الطريق أيضا فلم ينفصل عنه، ولازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام بالأمر بعده خير قيام، ولما توفاه الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجواره عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل لهذا الرجل العظيم أبي بكر وعمر، أبي بكر رضي الله عنه، وهو ملازم له في الحياة الدنيا من حين بعثه الله إلى أن مات وتولى الأمر من بعده وقام بالأمر خير قيام، ولما توفي دفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له في الحياة الدنيا ومجاور له في القبر، وإذا بعث يكون معه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه تأخر إسلامه قليلا، وسبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وبعد أن هداه الله الإسلام وكان قويا شديدا وله هيبة ومكانة عظيمة، صارت قوته للمسلمين. ولهذا جاء عن مسعود كما في صحيح البخاري أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد من حين أسلم وفي مكة، وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها، ولما توفي أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر كان هو العضد الأيمن لأبي بكر رضي الله عنه، ولما توفي تولى الخلافة بعده وعاش وانكث فيها 10 سنوات وزيادة، فتح الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوزهما في سبيل الله، حيث أحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وتولى قسمتها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما دفن، لما توفي دفن بجوار أبي بكر، بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر، وإذا بعث يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في الجنة. وهذا فضل عظيم لهذين الرجلين. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: فعلت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر، يعني وذلك لملازمتهما. فكانت الملازمة في الحياة الدنيا والمجاورة في البرزخ، وكذلك بعد البعث والنشور يكونان معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
قال حدثنا علي بن محمد عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
عن ابن المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين.
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي المراسيل.
نعم.
عن ابن أبي مليكة.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة واحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالنسبة للحديث علي رضي الله عنه أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، سيأتي له شاهد لعله هو هذا الذي بأجله صحيح، لأنه فيه كما الحسن بن عمار متروك فيه الحارث الأعور، لكن سيأتي بعد حديث قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيف قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين.
نعم، هذا لا شك أن في معناه وبلفظه، وهو شاهد، لأن هذا عن أبي جحيفة وذاك عن
علي،
عن علي رضي الله عنه. نعم.
كذلك ألا تدل هذه الأحاديث مع أنها يرويها علي رضي الله عنه في فضل الشيخين؟
نعم لا شك، يعني هو يعني علي والشيخان كلهم يعني متحابون، وكل يعرف الفضل للآخر، فعلي رضي الله عنه يعرف قدرهما، ولهذا جاء عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على بكر وعمر إلا جلته جلد المفتري. وأبو بكر رضي الله عنه قال لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وقال أرقب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وعلي رضي الله عنه من خواص أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو أفضلهم، لأن علي هو رابع الخلفاء الراشدين، فهو أفضل أهل البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الشخص يا ليتني كنت في زمن الصحابة؟
ما هذا التمني؟ لا 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 قيمة له ولا فائدة له، هذا شيء لا يفيد شيئا، ولكن هناك شيء ما يحتاج إلى تمني، وهو أن يحرص على أن يكون على طريقة الصحابة وأن يقتدي بالصحابة، وهذا هو الذي ينفع. وأما ليتني كنت في زمن الصحابة هذا شيء لا قيمة له.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.